بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قلنا في الحلقة الماضية بأن هذه الآيات من سورة آل عمران كانت قد نزلت بسبب حادثة وقعت مع الصحابة، وهي أن يهوديا دخل في أوساطهم وقد غاض اليهود ما آل إليه أمر الأوس والخزرج في المدينة من المحبة والاجتماع على هذا الإسلام والاجتماع على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونسيان ما كان بينهم من العداوات السابقة ومن الحروب المتوالية، وأراد أن يعيد الأمر وأن يؤجج الفتنة بين الأوس والخزرج. فدخل في مجلس من المجال جالس يذكر يعني الأوس بما تقاولوه من الشعر في أيامهم وحروبهم السابقة، فرد الخزرج على الأوس ورد هذا وقام ونشبت الحرب بينهم، ودعا كل منهم يعني إلى السلاح، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، خفضهم وهدأهم، و نزلت الآيات تذكير لهم بهذه الفتنة التي كادوا أن يقعوا فيها ويرتدوا إلى جاهليتهم وكفرهم وقتالهم على العصبية مرة ثانية. ثم بين الله تبارك وتعالى لهم ما يريده أهل الكتاب بهم، وأنهم لا يريدون لهم يعني خيرا ولا يريد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله، قرآن، وفيكم رسوله موجود حاضر، أعظم آيات الله تبارك وتعالى يعني في الأرض، كل أعماله وأقواله وما يجري الله تبارك وتعالى على يديه من المعجزات آية من آياته، وفيكم رسوله. ثم قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خافوا الله كما ينبغي لله تبارك وتعالى، فهو مطلع عليكم وهو يؤاخذ بالذنب سبحانه وتعالى ويعاقب به، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تمسكوا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. ثم واعتصموا بحبل الله، بدينه، بصراطه، بكتابه، بنبيه، هذا حبل الله تبارك وتعالى، هذا السبب الذي من أخذه نجا. ولا تفرق، ولا تتفرقوا، ترجعوا مرة ثانية إلى شأن الجاهلية الأوسية والخزرجية والدعوة إلى العصبية، ولا تتفرقوا بهذه العصبية القبلية أو بغيرها بأي صورة من صورة التفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. اذكروا، استحضروا، خلوا هذا حاضر في العقل وفي الذهن، تذكروا هذا، نعمة الله عليكم منته وإحسانه سبحانه وتعالى عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، عندما كنتم حال كنتم أعداء في الجاهلية، يقتل بعضكم بعضا يسفي بعضكم بعضا، فألف بين قلوبكم. تأليف توفيق والانسجام والمحبة بين قلوبكم، والقلب هو يعني الأساس، ما كان تأليف بين الأبدان في الصورة الظاهرية بل تأليف حقيقي في القلوب. فأصبحتم بنعمته، بنعمة هذا التأليف والمحبة والأخوة التي ألقاها يعني في قلوبكم، أصبحتم بنعمة الله تبارك وتعالى، هذه نعمة التأليف إخوانا، إخوانا. الإخوان صيغة مبالغة من الأخوة، يعني عميقين في معنى الأخوة بالله تبارك وتعالى، إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار، كنتم كذلك يعني في الجاهلية وقبل الإسلام على شفا حفرة. شفا حرف آخر يعني قدر من حافة الشيء، حفرة من النار، معنى أنه إذا لو مت في ذاك الوقت دخلت النار. على شفا حفرة من النار، فقد كنتم أهل الشرك وكفر وجاهلية، من مات منكم وقع في النار عياذا بالله، فأنقذكم منها بالإسلام وبالدين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، لما أمنتم به كأنه يعني أخذكم من هذا الحافة التي كنتم تسقطون فيها من النار، وأدخلكم في يعني في الأمن والإسلام والطريق الموصل إلى جنة الله تبارك وتعالى، فأنقذكم منها بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. كذلك يعني كهذا البيان والإيضاح يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، يعني بمثل هذا البيان والإيضاح والمواعظ العظيمة البليغة التي يتوجه بها الرب الإله خالق السماوات والأرض بنفسه سبحانه وتعالى إليكم، فهذا خطاب الرب لهم، خطاب مباشر من الله تبارك وتعالى يخاطبهم ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا. انظروا مقدار هذه النعمة أن يخاطبهم الرب تبارك وتعالى في هذا الشأن الذي وقع منهم، خطابا مباشرا منه جل وعلا إليهم في كتابه الكريم ينزل على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يبين الله لكم آياته، يوضحها ويفصلها. من الذي يوضحها؟ الله سبحانه وتعالى، يعني كلام من عنده جل وعلا مباشر إليكم لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، لعل بحسبكم، هي بحسب الإنسان تهتدون، تأخذون هذا السبب عندما يذكركم الله تبارك وتعالى بهذه النعم العظيمة، فلعلكم تتعظوا بهذا وتأخذوا طريق الله تبارك وتعالى فتهتدوا إليه جل وعلا. ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن أمر منه سبحانه وتعالى أن تكون منكم أمة. منكم من تأتي لابتداء كما يقال لابتداء الغاية، وتأتي للتبعيض. فعلى المعنى الأول ولتكن منكم أمة يعني لتكونوا أمة، يعني لتكونوا أنتم أمة، كما أقول ليكن منك رجل صالح، يعني لتكن أنت رجلا صالحا، فتكون كلكم أمة هكذا، داعي إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعلى المعنى الثاني ولتكن منكم أمة يعني ليكن منكم بعضكم يعني أمة جماعة، فكأن هذه دعوة إلى أن يكون من المؤمنين جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال جل وعلا وأولئك هم المفلحون، والمعنى الأول هو الصحيح، لأن هنا قول الله وأولئك هم المفلحون إنما الفلاح هو مطلب كل مؤمن، ومن لم يكن من المفلحين كان من الخاسرين، وليس هنا دعوة من الله تبارك وتعالى لأن يكون بعض هذه الأمة مفلحا وبعضها ليس بمفلح، لا،
بل وقول الله وأولئك هم المفلحون هذا دعوة إلى الدخول في الفلاح اللي هو الفوز والنجاح للأمة كلها. ولذلك هنا المعنى الصحيح ولتكن منكم أمة يعني لتكونوا أمة كلكم أيها المؤمنون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذه عملهم الدعوة إلى الخير. والخير كلمة جامعة تشمل كل ما فيه نفع بأي صورة من الصور، فالخير مسائل الإيمان كلها خير، ما أمر الله تبارك وتعالى به من الصلاة والصيام والزكاة والحج كل شعب الإيمان كلها خير، إلى الكلمة الحسنة صدق الحديث البر أي نوع من الإحسان أدنى شيء فيه يعني هذا المعنى والنفع وخير، يدعون إلى الخير كل الخير بالألف واللام الاستغراقية، ويأمرون بالمعروف. دعوة إلى الخير دعوة وأمر، الدعوة أشمل من يعني من الأمر، لأن الدعوة إنما تكون كذلك بمجرد البيان والحض بدون الإلزام، أما الأمر فيه إلزام. ويأمرون بالمعروف، المعروف لا شك كل ما أمر الله تبارك وتعالى فهو من المعروف، وما نهى عنه فهو المنكر، وسمي بمعروف لأن الله عرفه لنا سبحانه وتعالى. وكذلك من المعروف مما تعرفه يعني أهل الفطر السليمة والقلوب المستقيمة، هذا كله معروف، لأنه كأن هذا يعني أمر مألوف محبوب معروف. وضده المنكر، المنكر هو الذي يعني ينكر لأنه يستبعد ويستقبح، والمنكر كل ما نهانا الله تبارك وتعالى عنه وكرهه لنا فهو منكر. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا فيه شيء من الإلزام، أما الدعوة إلى الخير فإنها فيها حظ وحث وإن لم يكن فيها إلزام فهو أعم منها، فالدعوة أعم من الأمر والنهي. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذه دعوة هائلة واسعة تشمل كل ما هو خير، وكذلك فيها نهي عن كل ما هو شر. قال جل وعلا وأولئك هم المفلحون، أولئك يعني الذين يقومون بهذا العمل من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم أهل الفلاح. أصل الفلاح هو النجح والفوز بالمطلوب الأكبر، نقول أفلح بمعنى أنه فاز بمطلوبه، كما قال النبي في ذلك العربي قال أفلح إن سرق دخل الجنة إن سرق فاز. فهؤلاء هم المفلحون الذين يكونون على 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 هذا النحو مما وصفه الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا تحذير من الرب تبارك وتعالى لأهل الإيمان أن يتشبهوا باليهود والنصارى الذين اختلفوا في دينهم ووقعت بينهم عداوات هائلة وحروب وسفك دم بعد أن هداهم الله تبارك وتعالى إلى دينه وإلى صراطه، لكن قامت بينهم بعد ذلك الخلافات وقتل بعضهم بعضا، وأعظم الأمم يعني قتل بعضهم بعضا وكان بينهم حروب بسبب الدين هم النصارى. هذه أعظم أمة وقع بين يعني أبنائها وملتها حروب هائلة جدا، وكان عقوب من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وكذلك بين اليهود قامت بينهم عداوات وحروب هائلة، بل كان سبب زوال يعني دولتهم الأولى بسبب يعني الفرقة التي كانت بين هاتين الدولتين والحروب التي يعني قامت بينهم. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لهم اليهود والنصارى، من بعد ما جاءهم البينات. يعني اختلفوا مو لأنهم جهلوا الطريق، لا، بعد أن عرفوا الطريق وعرفوا الصراط وعرفوا الدين وكان طريقهم واحد، لكنهم وقع بينهم يعني الاختلاف، وهذا له أسباب، سبب بغي بينهم والتنافس دين. قال جل وعلا: أولئك لهم عذاب عظيم. تهديد من الله عز وجل، إخبار من الله في تهديد بأن أولئك المختلفين المتعادين لهم عند الله يوم القيامة عذاب عظيم. هذا وصف العذاب بأنه عظيم، وذلك لشدته وهوله، فإن النار البقاء فيها والمكث فيها مكثا لا انقطاع له، لا شك أنه من يدخل النار فقد عذب عذابا عظيما، لا عذاب أعظم من هذا، بل من يدخل النار يأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، يأتيه الموت من النار ومن الحميم ومن المقامع ومن الطعام الذي يأكله، فيخرج نارا كما قال الله تبارك وتعالى: كالمهل يشوي وجوه هذا الماء، وقالوا سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فالماء فيأتيه العذاب من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ولا يموت ويبقى يستغيث ولا يغاث، بل لا يغاث إلا بعذاب، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل فيغاث بعذاب، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم صورة من صور هذا العذاب وحال هؤلاء المختلفين، قال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم، أي هذا العذاب كائن في يوم، تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم قال جل وعلا، هذه قسمة من نفس هؤلاء المختلفين: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. يعني هذا لف ونشر، جاء اللف الأول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم جاء بعد ذلك النشر والتوضيح: من هم هؤلاء الذين بيضت وجوههم، من هؤلاء الذين اسودت وجوههم. فبدأ الله تبارك وتعالى بالذين اسودت وجوههم في البيان، وذلك لأن هذا السياق هو التحذير من الاختلاف. أما في القسمة فإن الله ذكر أولا يعني أهل من تبيض وجوههم أولا، ثم من تسود وجوههم، لأن هؤلاء مقدمون، هذه في الخيرية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقدم الله تبارك وتعالى يعني ذكر من تبيض وجوههم لأنهم هم الأعلى وهم الأفضل، ثم لما جاء إلى الإيضاح والبيان بدأ بالذين اسودت وجوههم، وهذا لأن المقام مقام تحذير فيقدم هنا، يقدم في البيان. قال جل وعلا: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني يقال لهم تبكيتا وتقريعا يوم القيامة وتوبيخا لهم: أكفرتم بعد إيمانكم. يعني كيف كان ذلك، كيف تم هذا، بعد أن تؤمن وترى الحق ويتضح لك السبيل ترجع إلى الكفر، إلى الظلام، وإلى يعني طريق الهاوية والهلاك. يعني من ضل وهو لا يعرف يعني طريق الهداية قد يكون له عذر أنه ما عرف الطريق، أما من عرف طريق الهداية وعرف الصراط وعرف يعني الهدى من الضلال، كيف ينتقل من الهداية إلى الضلال مرة ثانية؟ فيقال لهم تبكيتا وتوبيخا لهم، والزيادة في 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 غمهم وهمهم: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا تقريع: فذوقوا العذاب. الذوق يطلق على يعني إحساس اللسان، ويطلق على كل إحساس. سواء كان إحساس حسي أو إحساس معنوي، فيذوق العذاب بجلده، بتجرعه لغصصه، وكذلك يذوق، يقال كذلك على الندم، الندم والحسرة، هذا ذوق كذلك. فذوق العذاب بكل معانيه، العذاب الحسي البدني والعذاب المعنوي من التقريع والتأنيب والمقت واللعن. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني بسبب كفركم، بسبب ما كفرتم فإنكم تذوقون العذاب، لهذا جزاء لهذا الكفر. ثم قال جل وعلا بعد ذلك، يأتي نشر وإيضاح يعني حقيقة ومن هم هؤلاء الذين ابيضت وجوههم. قال جل وعلا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم، أشرقت بالنور وامتلأت بالضياء، ففي رحمة الله، يعني هم في رحمة الله، ورحمة الله الجنة. أولا رحمة الله البشرى لهم بدخول الجنة قبل دخولها، ثم بعد ذلك يدخل الجنة فيبقوا فيها خالدين، يعني ماكثين مكثا لا انقطاع له، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه، قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. فهنا الافتراق إنما هو مو افتراق أهل الإيمان عن الكافر الأصلي، لا، هذا افتراق أهل الإيمان الذين دخلوا في الإيمان ثم افترقوا بعد ذلك، فخرجت يعني مجموعات إلى الكفر، وبقيت يعني طائفة على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فأكفرتم بعد إيمانكم هؤلاء المختلفين في الدين الذين كفروا. وهذه الفرق منهم فرق قد تخلد في النار خلود الكفار إذا كانت ردتهم وبدعتهم مكفرة كفر مخرج عن الملة، وبعضهم يكون بدعته التي توجب له العذاب والنار عياذا بالله تكون كفر دون كفر، فيعذبون في النار، يعني ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعذبوا، وإن كانوا من أهل لا إله إلا الله يعني كان مآلهم إلى الجنة بعد ذلك. هذا كله جاء، هذا السياق، في بيان وعظ الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان من أن أهل الكتاب يريدون بهم الشر، ويريدون بهم الفتنة، ويريدون أن يردوهم يعني بعد إيمانهم كافرين. ثم أخبرهم الله أن هذا المصير، يعني إن كنتم ستسيرون وتكفرون بالله تبارك وتعالى بعد الإيمان فاعلموا أن هذا المصير، أنه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أن في ناس من أهل الإيمان اللي كانوا من أهل الإيمان تسود وجوههم، وأنهم يبكتون هذا التبكيت، يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك إشارة بالبعيد لرفعة هذه الآيات وعظمتها. تلك آيات الله، هذه المنزلة على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، نتلوها عليك، نقرأها عليك. الله تبارك وتعالى هو الذي يقرأها، وهذا عن طريق عبده ورسوله جبريل إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. نسب الله تبارك وتعالى القراءة إلى نفسه، وذلك أن جبريل الذي يقرأ هذا القرآن على النبي ويأتيه بالوحي إنما هو ينقل له من الله كلام الله تبارك وتعالى إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. نتلوها عليك بالحق، يعني بالحق تلاوتها حق، فإنزالها حق، وكذلك مضمونها حق. هذا المضمون والمحتوى الذي تحمله هذه الآيات حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإخبار الله تبارك وتعالى بما يخبر به هنا بأن هذا هو الحق، أن أهل الكتاب الذين افترقوا كان هذا مآله، وأن من يفترق في هذه الأمة ويكفر فهذا مآله. فكل هذا المضمون الذي نازل هو نازل من الله تبارك وتعالى، ما فيه تزيد ولا فيه تقول، حاشا الله تبارك وتعالى، وإنما هو حق. جاء هذه جهة هذه الآيات تحمل الحق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين، الله لا يريد أن يظلم أحدا من عباده سبحانه وتعالى، وإنما هؤلاء نالوا ما نالوا من هذه العقوبة بكفرهم، فقد نالها من نالها من هؤلاء إنما بكفرهم، فإن الله تبارك وتعالى قد أوضح لهم السبيل وبين لهم الصراط. ثم إنهم اختلفوا عن علم بعدما جاءتهم بينات، تركوا طريق الحق والصراط المستقيم، و يعني خرجوا منه إما على أعقابهم القهقرة، وهذا خرج إلى هذا الطريق، وهذا خرج إلى هذا الطريق، وهذا ابتدع في الدين، وهذا ابتدع في الدين، وحصل بينهم الخلاف والقتال. فهذا المآل، فهذا مآلهم عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالم. الله لا يريد ظلما لأحد سبحانه وتعالى، وإنما يحاسب كل عبد بما يستحق. ثم قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يعني حتى لا يكون هناك اعتراض أو شك على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره سبحانه وتعالى وحكمته في الخلق، يبين سبحانه وتعالى أن ما في السماوات وما في الأرض هذا ملك له سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات من عالمين، ملائكة، الجنة وما فيها من الحور والولدان والقصور وما أخبر الله تبارك وتعالى به، وما في الأرض من عالم من الإنس والجن وكل العوالم، الطير والحيوان، كل هذا الملك هذا لله تبارك وتعالى، لله ملكا، فهو مبدعه، مخرجه من العدم، هو الذي يعني بناه وفطره وأبدعه على 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 هذا المثال البديع، وهو يملك تصريفه سبحانه وتعالى، لا يتصرف في هذا الملك غيره سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل التصريف له سبحانه وتعالى، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله يعني لا إلى غيره، تقديم هنا يعني المعمول لبيان الحصر، أنه ما قال وترجع الأمور إلى الله، لأن هذا قد لا يفيد الحصر، ترجع الأمور إلى الله وإلى غيره لا. أما إذا قال إلى الله ترجع الأمور، تقديم هذا معناه أنه إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره ترجع الأمور، يعني شؤون الخلق كلها ويحكم فيها الرب تبارك وتعالى، فكل مرد العباد إليه سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم في عباده بما شاء سبحانه وتعالى كيف شاء جل وعلا، بمقتضى علمه التام في خلقه، وبمقتضى عدله سبحانه وتعالى وعدم ظلمه لأحد، وبمقتضى رحمته وإحسانه لأهل طاعته وأهل الإيمان سبحانه وتعالى. وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور رجعة الله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية يعني التي تبين أن كل ما سوى الله ملك لله تبارك وتعالى، وأن الأمور الخلق كلها راجعة إليه فيها معاني إحاطة الرب، ونتيجة هذا هو التسليم والإذعان لله تبارك وتعالى، والخوف من الله تبارك وتعالى، الخوف أن الإنسان يخرج عن صراطه وطريقه، والنهاية من أنت في ملكه، أنت راجع إليه، سيحاسبك على كل شيء. فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى أن العبد ينحرف عن طريق الرب أي انحراف، بل يعلم أن الله تبارك وتعالى قد ملك كل شيء، أحاط بكل شيء، كل شيء راجع إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالدين حتى نلقاه سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله أن نضل أو نضل أو نخرج عن صراطه المستقيم. اللهم مسكنا بصراطك وبطريقك حتى نلقاه. استغفر الله ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.